الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل الأحاديث المعلّة في الطهارة. أول الأحاديث هذا اليوم هو حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل أصابعه ولحيته. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة أبي وائل عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه إسرائيل عن عامر بن شقيق، وقد اختلف على إسرائيل في روايته. رواه عنه جماعة بذكر التخليل مع صفة الوضوء، فالحديث طويل في بعض طرقه ذكر التخليل وفي بعضها عدم ذكر التخليل. رواه عن إسرائيل جماعة وذكروا التخليل فيه. رواه سفيان وابن مهدي ومالك بن إسماعيل وخلف بن الوليد وأبو عامر العقدي، كلهم رواه عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا التخليل فيه. وخالفهم في ذلك وكيع بن الجراح ويحيى بن آدم وأسد بن موسى، كلهم رواه عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق عن عثمان، ولم يذكروا التخليل فيه. وبعض الرواة من هؤلاء يذكر التخليل، أعني وكيعا ويحيى ابن آدم، تارة يذكرون التخليل وتارة لا يذكرونه. والصواب في ذلك عدم ذكر التخليل في حديث عثمان، وذكر التخليل فيه منكر، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث تفرد بروايته بذكر التخليل عامر بن شقيق ويرويه عنه إسرائيل، وعامر بن شقيق ضعفه غير واحد من العلماء وهو لين الحديث، وقد تفرد بذكر التخليل في هذا. الأمر الثاني أن بعض الثقات كوكيع بن الجراح ويحيى بن آدم لا يذكرون التخليل فيه، مع كون بعض الثقات الكبار يذكر التخليل فيه، والحمل في ذلك في مثل هذا ليس على إسرائيل وإنما على عامر. والقاعدة في ذلك الغالبة أن الحديث إذا أعل بشيء أو وقع فيه وهم وغلط أو اضطراب فإنه يلحق بأقرب الرواة في الإسناد ضعفا، أقربهم إلى الضعف، فإنه يعل الحديث به، وإسرائيل من الثقات والرواة عنه أيضا من الثقات، ومداره حينئذ على عامر بن شقيق، وتفرد بروايته هذه وهو مضعف. الأمر الثالث أنه رواه غير عامر بن شقيق ولم يذكر فيه التخليل. رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عبده بن أبي لبابة عن شقيق عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى، فذكر صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر التخليل فيه، وهذا هو الصواب. وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من العلماء كالإمام أحمد وكذلك يحيى بن معين. وأصح خبر ورد في تخليل اللحية في الوضوء هو حديث عثمان هذا، كما نص على ذلك البخاري وكذلك الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله قال لا يثبت في هذا الباب شيء، وأصح شيء جاء في هذا الباب هو حديث شقيق عن عثمان. وقد ذكر الترمذي عن البخاري أنه سئل عن حديث عثمان فقال حديث حسن، وهو أصح شيء جاء في هذا الباب. والذي يظهر من قول البخاري حديث حسن أي أنه أمثل شيء في الباب، لأنه فسره بعد قوله أنه أصح أو أحسن شيء جاء في هذا في هذا الباب، وإلا فالعلة في ذلك ظاهرة. ويؤيد هذا أن البخاري عليه رحمة الله قد أخرج حديث عثمان بن عفان في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر التخليل فيه. والعلة الرابعة في هذا أن الحديث قد رواه عن عثمان بن عفان جماعة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر واحد منهم التخليل. رواه حمران مولى عثمان بن عفان كما جاء في الصحيح، وكذلك رواه عطاء، وكذلك رواه زيد عن عثمان بن عفان، وزيد هو ابن عثمان بن عفان، ورواه كذلك عبد الرحمن بن البيلماني عن عثمان بن عفان، وكلهم لم يذكروا التخليل فيه. فدل هذا على أن الخبر بذكر التخليل فيه منكر، بذكر التخليل فيه منكر. وأما اختلاف واضطراب الرواية عن الثقات في هذا فيعلم على أن عامر بن شقيق اختلف قوله فيه، فتارة يذكر التخليل وتارة لا يذكر التخليل فيه. ولا يمكن أن يقال أن هؤلاء يجتمعون على ذكر زيادة لها تعلق بالخبر، وهذه الزيادة التي لها تعلق بالخبر أن الحديث هو في صفة الوضوء، وصفة الوضوء تتعلق فيها مسألة التخليل، ولم يذكرها الثقات الكبار في بعض مروياتهم كحال وكيع وكذلك يحيى بن آدم وأسد ابن موسى، فإنهم لم يذكروها في أكثر مروياتهم، وذكرها البعض، يعني أن عمرو بن شقيق في ذاته مضطرب في روايته لهذا، وإسرائيل يروي الخبر عن عامر كما سمعه. وقد جاء خبر عثمان بن عفان من وجه آخر، رواه بقية ابن الوليد عن أبي ثفال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر مطروح، فإنه قد تفرد به هذا الراوي المجهول عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. ومثل هذا الحديث لو وجد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب لوجب نقله، لأنه ممن له أصحاب كثر، يحيى بن سعيد من أئمة الرواية، وكذلك سعيد المسيب لو وجد عنده عن عثمان لنقله عنه الرواة، فلماذا يتفرد بهذا الحديث بقية عن هذا الراوي المجهول عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب؟ وقد أنكر هذا الخبر غير واحد كابن حبان وغيره، فدل هذا على ضعف هذا الخبر. الحديث الثاني حديث عمار بن ياسر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل لحيته فقال هكذا أمرني ربي. هذا الحديث رواه سفيان عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حسان بن بلال قال رأيت عمارا فذكر الخبر بنحوه، يرويه سفيان عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حسان بن بلال قال رأيت عمارا فذكر الخبر بنحوه. وهذا الخبر قد تفرد به عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف الحديث، بل قد ضعفه بعض الأئمة جدا، وهذا الحديث لم يتابع عليه عبد الكريم، وهو معلول أيضا بعلة أخرى أن عبد الكريم لم يسمعه من حسان بن بلال كما ذكر ذلك ابن عيينة، وذكر ذلك أيضا الإمام أحمد وعلي بن المديني، ومعلول أيضا بعلة ثالثة وهي أن حسان بن بلال لم يسمعه من عمار بن ياسر، وذلك أنه قد رواه ابن قانع في كتابه المعجم عن سفيان عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حسان بن بلال عمن يحدث عن عمار، فذكر هذا الحديث منقطعا، والصواب في ذلك انقطاعه. ولكن هذا الحديث قد رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث ابن أبي عمر عن سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر، وهذا الخبر منكر قد أنكره أبو حاتم. والعلة في ذلك أن هذا الحديث مسلسل بالكبار، هذا الحديث مسلسل بالكبار، يرويه سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وهؤلاء من الكبار الرفعاء، ولو كان الخبر صحيح على الأقل عن قتادة لحمله الكبار أيضا، وسعيد بن أبي عروبة هو أيضا وهو أيضا من الكبار، وفي مفاريده أيضا عن قتادة كلام عند بعض العلماء في بعض أبواب العلم. وتفرد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مقبول وصحيح ولو كان في الأمور الكبيرة، ولكن هذا الحديث يرويه سعيد بن أبي عروبة ويرويه عن سعيد سفيان ثم لا يرويه الكبار، ما يدل على أن هذا الحديث مما لا يثبت وأن إسناده مختلق، إما أن يكون الإسناد مختلق أو طرأ وهم على المتن بذكر التخليل فيه. وقد نص على الوهم في هذا الحديث أبو حاتم، فقال لو صح هذا الحديث لوجد في كتاب سعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة له مصنفات في هذا وهي من الأجزاء المفقودة، وجد منها أشياء يسيرة ككتابه في المناسك. وبهذا نعلم أن الأئمة لهم شروط في إرادة الأحاديث في أجزائهم، حتى المتقدمين في هذا، أن الأحاديث التي لا توجد في مصنفاتهم ما يرويها غيرهم وهو من الأئمة الكبار، وهذه المتون لها معاني متينة ثم لم يردوها في مصنفاتهم، فهذا إشارة على ضعفها، وذلك كسعيد بن أبي عروبة، وكذلك الإمام مالك بن أنس وغيره. مالك بن أنس إمام كبير وله كتاب، وهو كتاب الموطأ، كتابه الموطأ ما لم يذكره في كتابه الموطأ من الأصول الكبيرة وأخرجه عنه غيره في غير كتاب الموطأ، والموطأ يحتاج إليه، فإن هذا علامة على ضعف ذلك الحديث. وغالبا ما تكون العلة في هذا ممن روى عن الإمام مالك بن أنس، فيكون قد تبرد به بعض أصحابه، ولهذا قد صنف غير واحد من الأئمة غرائب الإمام مالك كالإمام الدارقطني عليه رحمة الله، والعلة في ذلك هي من غير مالك، هم من تلامذة الإمام مالك الذين هم في ذاتهم ثقات، ولكنهم يغلطون، فيغلطون في أمثال هذه الروايات. وحديث عمار بن ياسر في ذكر تخليل اللحية في الوضوء ضعيف ولا يصح، بل هو منكر. الحديث الثالث في هذا حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، قد رواه الترمذي كما في كتاب العلل، وكذلك رواه ابن ماجه وغيرهم، من حديث موسى بن أبي عائشة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر التخليل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر منكر. ونكارته فيه أن موسى بن طلحة لم يسمع الحديث من عائشة، وفي ذلك واسطة، وهو يزيد بن أبي زياد الرقاشي، والذي يروي عن أنس بن مالك ويروي عن يزيد بن أبي زياد الرقاشي رجل كما رواه بعض الرواة، والحسين بن صالح يرويه عن موسى عن رجل عن يزيد بن أبي زياد الرقاشي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر، بل هو باطل، ولهذا استغربه غير واحد من الأئمة كأبي حاتم، فقال كنا نعده غريبا حتى علمنا الواسطة فيه، يعني أن موسى يرويه عن رجل عن يزيد بن أبي زياد الرقاشي، ويزيد بن أبي زياد الرقاشي مطروح وهو ضعيف باتفاق الأئمة، وتفرده بهذا الخبر لا يصح. الحديث الرابع في هذا وحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في تخليل لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وهذا الحديث يرويه طلحة بن عبيد الله الخزاعي عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة هذا منكر، وذلك أن طلحة لم يثبت له السماع من عائشة، وبينهما واسطة، وهو تابعي متأخر، وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء، وهو ممن لا يحتج بحديثه. قال الدارقطني عليه رحمة الله: هذا حديث مجهول، حمله الناس، وهذا حديث عائشة ما لا يصح. الحديث الخامس في هذا هو حديث أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته، وهذا الحديث رواه البزار من حديث عبد الرحمن بن بكار ابن عبد العزيز ابن أبي بكرة عليه رضوان الله تعالى. وهذا الحديث حديث منكر، تفرد به عبد الرحمن بن بكار كما رواه البزار في كتابه المسند، تفرد به عبد الرحمن بن بكار ابن عبد العزيز ابن أبي بكرة عن أبيه وهو عبد العزيز، وعن أبيه وهو بكار، عن أبيه وهو عبد العزيز ابن أبي بكرة، عن أبيه وأبوه أبو بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر خبر منكر، تفرد به عبد الرحمن ابن بكار، ولا يعلم عن أبي بكرة إلا بهذا الطريق، وعبد الرحمن ابن بكار مجهول، وكذلك أبوه. فهذا الحديث إسناده مسلسل بالمجاهيل، تفرد به عبد الرحمن بن بكار ابن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أعل هذا الخبر البزار كما في كتابه المسند بتفرد عبد الرحمن بن بكار به عن أبيه. الحديث السادس في هذا هو حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، أنه كان يخلل لحيته. هذا الحديث رواه ابن عدي وغيره من حديث عمر ابن سليم الباهري عن أبي غالب عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو غالب قال فيه بعض العلماء أنه ليس بقوي، وهو ممن لا يحتج بمفاريده، وتفرد بروايته هذه عمر بن سليم الباهلي عن أبي غالب، وهو ممن لا يحتج بمفاريده، وخولف في ذلك. فعمر بن سليم يرويه مرفوعا، جاء موقوفا كما رواه البخاري كما في كتابه التاريخ من حديث آدم أبي عباد عن أبي غالب عن أبي أمامة. اكتب يا أنس، فاتك شيء الموقوف في التاريخ من حديث آدم أبي عباد عن أبي غالب عن أبي أمامة موقوفا، وهو الصواب. والخبر في هذا منكر مرفوعا. الحديث السابع في هذا هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، يضع أصابعه في وسط لحيته فيدلكها. وهذا الحديث يرويه الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر قد تفرد به بهذا الوجه مرفوعا عبد الواحد بن قيس بهذا اللفظ عن نافع عن عبد الله بن عمر، وعبد الواحد بن قيس ممن لا يحتج به، وحديثه في ذلك ضعيف. وقد وقع في هذا الحديث اختلاف، ويرويه عبد الحميد عن الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن نافع عن عبد الله بن عمر، ووقع في هذا الحديث عن الأوزاعي خلاف، والعلة في ذلك من عبد الواحد بن قيس ممن فوق الأوزاعي، والحديث عن الأوزاعي ثابت، ولكن اختلافه في رفعه ووقعه وكذلك إرساله وقع فيه اضطراب، ولا يصح مرفوعا بل هو منكر، ولكنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه، ثبت عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه. رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يخلل لحيته في الوضوء وهو موقوف عليه على عبد الله بن عمر وإسناده عنه صحيح. الحديث الثامن في هذا هو حديث عبد الله بن أبي أوفى وحديث عبد الله بن أبي أوفى يرويه أبو ورقاء العبدي فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا قال له: يا أبا معاوية، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتخليله للحيته. وهذا الحديث خبر منكر، تفرد به أبو ورقاء العبدي وهو فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى، وفائد بن عبد الرحمن ضعيف الحديث لا يحتج به. الحديث التاسع هو حديث أبي أيوب الأنصاري، رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث واصل عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري ذكر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وتخليله لحيته. وهذا الخبر خبر منكر، تفرد به أبو ثورة وهو مجهول ولا يعرف اسمه، وقد أنكر هذا الخبر البخاري. وواصل ضعيف الحديث أيضا، هذا الحديث تفرد به واصل عن أبي ثورة عن أبي أيوب، وأبو ثورة مجهول وقد تفرد به هذا الخبر، وقد عل هذا الخبر البخاري وكذلك الترمذي كما في كتابه السنن، وهو خبر منكر. وقد جاء هذا الحديث أعني حديث تخليل اللحية من وجوه أخرى مطروحة وأحاديث، جاء من حديث سهل بن سعد، وجاء من حديث جابر بن عبد الله، وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب، ولا يصح وغيرهم ولا يصح منها شيء، ولكنه ثبت عن جماعة من السلف وتخليل اللحية أمر مستحب، وذلك إنما قلنا باستحبابه لا بسنيته، باستحبابه باعتبار النصوص العامة في استيعاب أعضاء الوضوء، ولا شك أن اللحية تنبت على موضع الوضوء. ولثبوته أيضا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر كما تقدم الإشارة إليه، وكذلك جاء عن عبد الله بن عباس كما روى ابن أبي شيبة من حديث أبي حمزة عن عبد الله بن عباس أنه كان يخلل لحيته. وجاء هذا أيضا عن سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ومجاهد بن جبر وعن غيرهم، ذكر التخليل. الحديث العاشر هو حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه وأذنيه، فوضع أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بظاهر بإبهاميه ظاهر أذنيه، يعني وضع السباحتين في الأذنين ومسح بالإبهامين ظاهر الأذنين. هذا الخبر رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس، يرويه محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر ظاهر إسناده الصحة، ولكن ذكر الأذنين فيه غير محفوظ على الأرجح، ذكر الأذنين وصفة المسح فيه ليست محفوظة على الأرجح، وذلك أن زيد بن أسلم أكثر الرواة عنه لا يذكرون الأذنين في صفة الوضوء، وحديث عبد الله بن عباس حديث طويل يأتي في بعض الطرق صفة المسح وفي بعضها لا يأتي. جاء عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس، وتوبع محمد بن عجلان على روايته هذه، تابعه هشام بن سعد وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، والدراوردي يرونه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى بذكر الأذنين، ولكن يرويه من هو أكثر عددا وأوثق منهم من غير ذكر الأذنين، من غير ذكر الأذنين فيه. يرويه سفيان الثوري وسليمان ابن بلال وداود بن قيس وورقاء ومحمد بن أبي كثير وغيرهم، ولا يذكرون فيه الأذنين، ولا يذكرون فيه الأذنين، وهو الأشبه، وهو الأشبه بالصواب، وهو الأشبه بالصواب. الحديث الحادي عشر هو حديث عبد الله بن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فذكر صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ومسح رأسه وأذنيه، ومسح رأسه وأذنيه. حديث عبد الله بن عباس هذا يرويه عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، تفرد بذكر الأذنين عن عكرمة بن خالد عبادة بن منصور كما رواه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن، وعباد بن منصور مضعف في الحديث، والذي يظهر والله أعلم أنه لم يسمع الحديث من عكرمة ابن خالد أيضا، وإنما أخذ الحديث عن داود بن الحسين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس فغلط في إسناده وفي متنه. الحديث تفرد به عبادة بن منصور، الحديث تفرد به عبادة بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. وفي علة أخرى أيضا أن البخاري ومسلم قد أورد حديث عبد الله بن عباس في مبيته عند خالته ميمونة وذكر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الأذنين، ولم يذكر الأذنين. وقد أخرج البخاري حديث عبد الله بن عباس من هذا الطريق من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ولم يذكر الأذنين فيه. وقد أخرج البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عباس من طرق متعددة وليس فيه ذكر الأذنين، وذكر الأذنين فيه، وذكر الأذنين فيه منكر. الحديث الثاني عشر حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها ذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ومسح برأسه وأذنيه، ومسح برأسه وأذنيه. هذا الحديث تفرد به عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الربيع فذكر الأذنين فيه، وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف الحديث لا يحتج به، وذلك مع صلاحه وجلالة قدره، إلا أنه ضعيف الحفظ، وقد تفرد بهذا الحديث. الحديث الثالث عشر حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. هذا الخبر يرويه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر فيه أو نقص، وقد رواه النسائي وابن ماجه من غير هذه الزيادة، يعني أو نقص، ولعل هذا من النسائي إعلال لهذه اللفظة. ولفظة أو نقص منكرة في هذا الحديث، وهذا الحديث الحمل فيه ليس على موسى ولا على أبي عوانة، ليس على موسى بن أبي عائشة الذي يروي عن عمرو بن شعيب ولا على أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وإنما الحمل فيه على عمر. والسبب في ذلك أن أبا عوانة تبع عليه، تابعه على روايته هذه سفيان يرويه عن موسى بن أبي عائشة، تارة يرويه سفيان بذكر هذه الزيادة وتارة لا يذكرها. يرويه يعلى بن عبيد كما عند ابن ماجه وغيره، ويرويه كذلك حماد بن أسامة، حماد بن أسامة يذكرها ويعلى بن عبيد لا يذكرها، فدل على هذا على أن الحمل في ذلك هو على عمرو بن شعيب. وعمرو بن شعيب مع استقامة حاله بالسبب بالنظر إلى مروياته ومستقيم الحديث، ولكنه يهم ويغلط. وقد صنف مسلم جزءا في ما استنكر على عمرو بن شعيب، وذكر هذا الحديث منها، وذكر هذا الحديث منها، وقد نبه على هذا أيضا في كتابه التمييز، وقد نبه على هذا أيضا في كتابه التمييز. وعمرو بن شعيب في ذاته مستقيم، وكذلك أيضا في روايته، والوهم فيه من عمرو بن شعيب. وأيضا من وجوه إعلال هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث كثيرة أنه توضأ دون الثلاث، وهذا الحديث يقول فإن زاد على هذا أو نقص، يعني نقص على هذا أساء وظلم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي، من حديث عثمان وغيرهم، في بعضها لا يذكر التثليث، فدل على نكارة هذه الزيادة أو نقص. وبعض العلماء يحمل هذه الزيادة قوله أو نقص أي من أعضائه، من أعضائه، بقوله هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، يعني زاد عضوا أو نقص عضوا، وليس المراد بذلك العدد. أشار إلى هذا البيهقي كما في كتابه السنن، كما في كتابه السنن، وهذا محتمل. وهذا الحديث، هذه اللفظة أو نقص، لم يعمل بها أحد من العلماء على الإطلاق إلا أبو إسحاق الإسفرايني، فإنه قال بعدم جواز النقصان عن ثلاث في الوضوء، وقوله في ذلك مردود، قوله في ذلك مردود. نكتفي، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.